أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه في تقديم دليل النهي عند حصول التعارض بينهما على الامتناع على دليل الأمر. تقدم ذكر تقريب ووجه لهذا التقديم، الآن نذكر وجه آخر لهذا التقديم، ما ذكرناه أشرنا إلى فكرة السابقة أو لا. وحاصل هذا الوجه الثاني هو دعوى أن دليل النهي يتضمن ويتكفل حكم إلزامي، بينما دليل الأمر يتكفل حكم ترخيص في الواقع، ترخيص في تطبيق الجامع على الأفراد، على كل فرد فرد، فكأنه يتكفل بيان حكم ترخيصي، والنهي يتكفل بيان حكم شنو؟ إلزامي، ويقدم الدليل الذي يتكفل حكم إلزامي على الدليل الذي يتكفل حكم ترخيصي عندما يقع التعارض شنو بينهما. هذا التقريب والتوجيه الثاني، وينظر لذلك لإثبات وضوح الكبرى. وضوح الكبرى لماذا؟ دل دليل على جواز شرب الماء، إباحة شرب الماء، ودل دليل على حرمة الغاصب، واضح. فشرب الماء شنو؟ مغصوب. هنا لا أشكال في أنه يتقدم دليل شنو؟ الناهي، دليل الحرمة. ليش؟ لأنه حكم إلزامي، بينما دليل إباحة شرب الماء حكم شنو؟ ترخيصي. فدائما عندما يقع التعارض بالدليلين يقدم دليل الحكم الإلزامي. خب، ما نحن فيه من هذا القبيل؟ هذا الوجه الثاني للتقديم. هذا الوجه للتقديم واضح أنه أخص من المدعى، لأن هذا يصح في حالة، في محل كلامنا، يصح في حالة عدم المندوحة، في حالة الاضطرار إلى الصلاة في الأرض المغصوبة، واضح، في حالة الاضطرار، أو في يصح في حالة المندوحة، في حالة وجود المندوحة، في حالة وجود المندوحة يتمكن أن يصلي في أرض أخرى غير مغصوبة. حينئذ هنا نقدر نقول أن دليل الأمر يتكفل حكم شنو؟ ترخيصي. كيف تصلي هنا أو تصلي شنو؟ هنا أو هنا، أكو هكذا، أكو مندوحة، واضح. أما إذا فرضنا عدم المندوحة وانحصار امتثال المكلف بالصلاة في الأرض شنو؟ مغصوبة، حين دليل الأمر يتكفل حكم ترخيصي؟ لا، يتكفل حكم شنو؟ إلزامي، وأنه يجب عليك أن تصلي وين؟ في هذه الدار، ماكو غيرها. بينما دليل الأمر يقول لا، يحرم عليك شنو؟ الغصب، فيقع التعارض بينهما، وكل منهما يتكفل حكما شنو؟ إلزاميا لا ترخيصيا. بعبارة أخرى، أن الترخيص في دليل الأمر بالصلاة عندما تكون هناك أفراد عديدة، فيرخص للمكلف في تطبيق الجامع على كل فرد فرد. أما عندما لا يكون إلا فرد واحد، وهذا بعد ما في ترخيص في تطبيق الجامع على أفراد متعددة، وإنما أكو إلزام بتطبيق الجامع على من؟ على هذا الفرد. إذن كل منهما يتكفل حكما إلزاميا، فإذن الدليل أخص من المدعى، هذا أولا. ثانيا، مناقشة في أصل التقديم والترجيح، هو أنه يعني لا إشكال ولا يمكن التشكيك في تقديم الدليل الذي يتكفل الحكم الإلزامي على الدليل الذي يتكفل الحكم الترك بلا إشكال، لا أحد يشكك في ذلك. لكن الكلام بأنه هذا التقديم مو على أساس أن هذا حكم إلزامي وهذا حكم شنو ترخيصي، وهذا مو بالعنوان، قدم هذا لأنه يتكفل حكم إلزامي على هذا لأنه يتكفل حكم ترخيصي، لا، التقديم مو على هذا الأساس، وإنما التقديم قائم على أساس آخر، وحاصله أن العمل بالدليل الذي يتكفل الحكم الإلزامي هو عمل بالدليلين في الواقع والحقيقة. أصلا قاعد تعمل بكل الدليلين، ما قاعد تطرح أحد الدليلين، ولا إشكال في أنه إذا كان العمل بأحد الدليلين عمل بكل الدليلين، بينما العمل بالآخر فيه طرح لأحد الدليلين يعني يتعين العمل الذي يكون عملا بكل الدليلين. كيف يكون العمل بالدليل الإلزامي عمل بكل الدليلين؟ هذا قام على أساس ما مر علينا مرارا خصوصا في البحث الفقهي، من أن دليل الترخيص، دليل الترخيص هو يدل على الترخيص الحيثي، يعني الترخيص من هذه الجهة، وهذا لا ينافي الإلزام بعنوان شنو آخر ومن جهة شنو أخرى، ما ينافي أصلا. لو كان دليل الترخيص يدل على الترخيص الفعلي، الترخيص من جميع الجهات، لكان معارضا ومنافيا لدليل التحريم. شلون هذا يدل على الترخيص الفعلي ومن جميع الجهات، وهذا يدل على شنو؟ على التحريم، ومعقول الجمع بينهما؟ بينما دليل الترخيص ما بدلالة على الترخيص الفعلي، وإنما يقول هذا من حيث كون ما ماكو مانع من شربه، هذا اللي يقول دليل جواز شرب الماء شو المعنى؟ يعني هذا من حيث كون ما ماكو مانع من شربه، ماكو محذور في شربه، هذا ما ينافي أنه من حيث كون مضير شنو يحرم شربه، ينطبق عليه عنوان آخر، واضح؟ من حيث كون غاصب شنو ماكو تنافي أصلا بينهما، الماء بعنوانه الأول يحرم شرب يجوز شربه، لكنه بعنوان الغصب شنو يحرم شربه. دليل النهي يدل على حرمة شرب هذا، لكن بماذا؟ بعنوان شنو؟ بعنوان الغصب. هذا الدليل يدل على جواز شرب هذا بعنوان أنه شنو؟ ما بعنوانه الأولي، فإذا لا تعارض بينهما. فإذا التزمنا بحرمة شرب هذا الماء المغصوب عملا بدليل النهي، هذا ليس إلغاء للدليل الآخر، ليس إلغاء للدليل الآخر، احنا في نفس الوقت اللي نلتزم بحرمته نلتزم بحليته بعنوان أنه شنو ما. فإذا الأخذ بدليل الإلزام هو عمل بكلا الدليلين، هذا هو الوجه في تقديم الدليل الذي يتكفل الحكم الإلزامي على الدليل الذي يتكفل الحكم شنو ترخيصي. دائما دليل الترخيص يعبرون عنه دليل لا اقتضاء، واضح؟ لا اقتضاء، أصلا هو ما يقتضي شنو؟ ما يقتضي إلزام بشيء، هو فقط يثبت الإباحة، واضح؟ بعنوان باعتبار أنه لا يوجد فيها ما يقتضي شنو تحريم، من الباب هذا حلال لأنه لا يوجد فيه ما يقتضي التحريم، هذا اللي يسموه الحلية من حيث كون شنو ما، التحليل الحيثي يستفاد من دليل الترخيص والتحليل، وهذا لا ينافي دليل التحريم، هذا صحيح، هذا هو الملاك الصحيح. لكن الكلام أن هذا الملاك يمكن تطبيقه في محل الكلام، طبقنا هذا على مسألة جواز شرب الماء ويا حرمة الغاصب، هذا تطبيق صحيح، لكن نقدر نطبق على محل الكلام على صلي ويا شنو ويا لا تغصب عندما يقع التعارض بينهما، نقدر نطبقه أو لا؟ بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أن التحليل اللي يستفاد من الأمر بالصلاة، هل هو تحليل حيثي أو تحليل شنو؟ قولوا ياي فعلي. بعبارة أخرى، أنه هل هو تحليل من جهة معينة أو تحليل من جميع الجهات؟ هذا الكلام. إذا كان التحليل والترخيص المستفاد من صلي، وهذا تحليل فعلي ومن جميع الجهات، لا والله يقع التعارض بينه وبين شنو وبين دليل شنو لا تغصب، ما نقدر نقدم دليل لا تغصب عليه، لأنه مكفر بينه وبين هذا. كما أن تقديم هذا يستلزم الغاء هذا، تقديم هذا أيضا يستلزم الغاء شنو هذا. ما تنطبق عليه الكبرى أن العمل بالدليل اللي يتكفل الحكم الإلزامي عمل بيش بالدليل، ليس عمل بالدليل، وإنما هذا إلغاء لأحد دليلا، واضح؟ فالكبرى ما تنطبق. أما إذا قلنا بأن دليل الترخيص يستفاد منه الترخيص الحيثي، نظير جواز شرب الماء، حينئذ تصح الكبرى ويصح التقديم، واضح؟ الصحيح هو شنو؟ أنا صلي ماذا نستفيد منه؟ ماذا نستفيد من صلي؟ نستفيد منه جواز تطبيق كما قال ترخيص في تطبيق الجامع على كل فرد فرد من أفراد شنو الصلاة بما فيها ياهو هذا الفرد. عندما يدل دليل صلي على الترخيص في تطبيق الجامع على هذا الفرد، أي يدل على ترخيص حيثي أو ترخيص فعلي، ترخيص من حيث كون صلاة أنت مرخص في تطبيق الجامع على هذا الفعل، أو لا ترخيص شنو فعلي، ماذا يستفاد؟ شنو الجواب؟ ترخيص فعلي يستفاد منه. دليل صلي قاعد يقول أنت تصلي في المسجد صلاتك صحيحة، كل شيء ما بيها، صلي في الدار صلاتك صحيحة، صلي في الدار المغصوبة أيضا صلاة بمقتضى إطلاقه حتى يصير اجتماع وتعارض، صلي في الأرض المغصوبة أيضا صلاتك فعلا صحيحة، واضح؟ يعني هو يحكم بالترخيص الفعلي في تطبيق الجامع أن هذه الصلاة فهذا الفرد أنت مرخص في تطبيق الجامع عليه من جميع الجهات، أصلا ماكو حيثية في هذا الفرد تقتضي منعك من تطبيق الصلاة والجامع لمن عليه. وهذا المعنى ينافي ماذا؟ ينافي شنو؟ لا تغصب، لا تغصب، يقول لا هناك مانع يمنع من الترخيص في تطبيق الجامع لمن على هذا الفرد، وهو كونه شنو؟ وهو كونه غاصب. ذاك يقول أنت فعلا مرخص في التطبيق، هذا يقول لا أنت غير مرخص في التطبيق لوجود هذا المانع، وهو شنو؟ وهو كونه شنو؟ غاصب. فيقع التعارض بينهما، ولا يكون العمل بدليل لا تغصب عملا بكلا شنو دليلين، كما هو الحال في مسألة جواز شرب الماء، واضح؟ فإذن تطبيق هذه الكبرى في محل الكلام هذا غير صحيح، ومنه يظهر أنه الظاهر أنه لا يتم وجه صحيح لتقديم دليل الحكم الإلزامي، يعني دليل لا ما نقول هالشيء، لتقديم دليل النهي على دليل الأمر في محل الكلام، وإلا تقديم دليل الحكم الإلزامي على دليل الحكم الترخيصي هذا لا إشكال فيه، مو شيء لا إشكال في هذا التقديم، وإنما لم يقم دليل على تقديم دليل الأمر في محل الكلام على دليل الشنو، تقديم دليل النهي في محل الكلام على دليل الأمر. وبهذا ننتهي عن هذه المسألة، ندخل في مسألة مهمة وأساسية، وهي مسألة العبادة المكروهة، عبادات المكروهة، عبادات المكروهة. توجه الإشكال إلى العبادات المكروهة نظير الإشكال على العبادات شنو المحرمة، على العبادات المحرمة وتبيد الصلاة في الأرض المغصوبة. شلون توجه الإشكال السابق؟ إشكال اجتماع الأمر والنهي. نعم يتوجه الإشكال في العبادات المكروهة، كيف يجتمع الأمر مع شنو؟ مع الكراهة. أصل الإشكال إنما يتوجه في العبادات المشكوكة مبني على هذا الشيء، مبني على نقطة يذكروها في كلماتهم، وهي أن التضاد بين الأحكام التكليفية لا يختص بالوجوب والتحريم، وإنما يشمل جميع الأحكام شنو؟ التكليفية. كما هناك تضاد بين الوجوب والتحريم، كذلك هناك تضاد بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والكراهة، بين الوجوب والإباحة، بين الحرمة والاستحباب، بين الحرمة والإباحة، وهكذا. الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها، وهذه قضية تأخذ هنا كأصل موضوعي واضح مسلم ولا إشكال فيه عندهم، أنه هناك تضاد بين الأحكام التكليفية الخمسة جميعا، ولا يختص التضاد بالوجوب والتحريم. هذه قضية واضحة. الإشكال الذي توجه في أصل المسألة إلى أنه كيف يعقل اجتماع الأمر الوجوبي مع النهي التحريمي في شيء واحد، هذا الإشكال اللي كل هذا الحديث جرى فيه. كيف يعقل اجتماع الأمر الوجوبي كنا نتكلم عنه سابقا والنهي التحريمي في شيء واحد؟ شلون هذا الفعل الواحد يصير هم واجب وهم شنو وهم حرام؟ واضح. هذا الإشكال كما يتوجه فيه، هذا يتوجه أيضا في اجتماع الوجوب مع الاستحباب، اجتماع الوجوب مع الكراهة، اجتماع الوجوب مع الحرام. كيف يكون الشيء الواحد واجب من جهة وشنو ومستحب من جهة؟ ما معقول. ومكروه من جهة ومباح من جهة، ما معقول شيء واحد هم يكون واجب وهم يكون شنو مباح؟ ما يعقل هذا. إذن إذا التضاد، إذا اجتماع الضدين واضح. نفس الإشكال الجاري هناك يجري شنو في المقام. من يقول بالامتناع هناك لابد أن يلتزم بالامتناع هناك، من يقول بالجواز هناك لابد أن يلتزم بالجواز هناك. إذن الكلام لا يختص بخصوص الأمر الوجوبي والنهي شنو التحريمي، وإنما يشمل سائر الأقسام. هذا من جهة واضحة. من جهة أخرى لا إشكال في أمرين فقهيين وعلى مستوى الفتوى، لا إشكال في أنه هناك عبادات شنو مكروهة. واضح. لا إشكال في أن هناك عبادات مكروهة بلا إشكال. الصلاة في الحمام مكروهة، الصلاة في مواضع التهمة مكروهة، صوم يوم عاشوراء شنو مكروه، مو هذا بلا إشكال. كما أنه لا إشكال فقهيا في أن هاي العبادات المكروهة إذا جاء بها المكلف تصح منها، تصح منها. إذا صلى في الحمام صلاة باطلة؟ لا صحيح. إذا صام يوم عاشوراء صوم شنو صحيح. فمن أين شيء إشكال؟ أنه شنو من جهة تقولون مكروهة، من جهة يقولون صحيحة. صحيحة يعني شنو؟ يعني مأمور بها. واضح. صحيحة يعني مأمور بها. الصلاة في الحمام يجتمع فيها الأمر الوجوبي والكراهة، هي من جهة واجبة ومن جهة شنو مكروه. عشان كيف يجتمعان؟ كيف يجتمع الأمر الوجوبي مع الكراهة في الصلاة في الحمام؟ بل أكثر من هذا الإشكال، كيف يجتمع الأمر الوجوبي مع الاستحباب في الصلاة في المسجد؟ الصلاة في المسجد مو مستحبة؟ كيف يجتمع الأمر الوجوبي مع شنو مع الاستحباب في الصلاة في المسجد؟ موزع أكثر. كيف يجتمع الأمر الوجوبي مع الإباحة عندما يصلي في بيته؟ مو إباحة. كيف يجتمع الأمر الوجوبي مع الاستحباب مع الكراهة مع شنو مع الإباحة. واضح يجي هذا الإشكال. قد يقال بأنه وضوح بل وقوع الاجتماع خارجا في هذه الموارد يكون دليلا على جواز الاجتماع في أصل المسألة كما ذكر صاحب الكفاية. أول دليل ساق صاحب الكفاية لإثبات جواز الامتناع هو هذا، دليل الوقوع. هذا الدليل على الإمكان والجواز، ونحن نشاهد وقوع شنو؟ وقوع هذا الاجتماع. اجتمع الأمر الوجوبي مع الاستحباب في الصلاة في المسجد، اجتمع الأمر الوجوبي مع الكراهة في صوم يوم عاشوراء وفي الصلاة في الحمام. واضح. والوقوع ودل دليلا على الإمكان، يعني كما قلنا ماكو فرق بين الأمر الوجوبي والنهي التحريمي وبين الأمر الوجوبي والنهي شنو التنزيهي، ماكو فرق بينهما. فإذا جاز الاجتماع هنا بلا إشكال ومسلم كما قلنا فيجوز الاجتماع. إذن هذا هو دليل على من؟ على الجواز في أصل، وهذا في أصل المسألة. واضح هذا؟ صاحب الكفاية كان يقول بأنه هذا الإشكال ما يتوجه فقط للقائل بالامتناع في أصل المسألة، ما يتوجه القائل بالامتناع في أصل المسألة، يتوجه حتى القائل بالجواز، حتى القائل بالجواز في أصل المسألة يتوجه إلى إشكال العبادات المكروهة. ليش؟ لأنه هو يقول بالجواز في أصل المسألة من أي باب؟ من باب تعدد العنوان، من باب تعدد العنوان. نقول أكو عنوان يعني غصب صلاة، واضح؟ فيحل المسألة عن طريق تعدد العنوان في محل الكلام. حتى تعدد عنوان ما عندنا، عندنا تعدد عنوان في العبادات المكروهة، صلاة، صلاة مامورا بها وشنو ومكروهة، ماكو عنوانين في أصل المسألة، أكو عنوانين غصب وصلاة يجتمعان في مورد الاجتماع. يقول هذا تعدد العنوان يرفع الغائلة، يوجب تعدد المعنون مثلا في المقام في العبادات المكروهة، ما بتعدد عنوان، واضح ما بتعدد عنوان، هي نفس الصلاة التي أمر بها جعلت شنو مكروهة، واضح، ونفس الصلاة التي شملها دليل الأمر هي شنو مكروهة. فعليان يوجه كيف يقول بالجواز في الميت، يتوجه على الإشكال حتى إذا قال بالجواز في أصل شنو في أصل المسألة. واضح. بل أكثر من هذا نقول أن عليكم السلام ورحمة الله، أن الدليل الذي يستند إليه للجواز، واضح، اللي هو الملاك الأول للجواز في المقام، أيضا يعجز عن إثبات الجواز. شنو هو الدليل الأول والملاك الأول للجواز ورفع الامتناع؟ شنو هو كان إذا تخطروا؟ كان هو هذا، أن الأمر يتعلق بالطبيعي ما ينزل للفرد، النهي يتعلق بيش بالفرد ما يصعد للطبيعي. هذا الملاك الأول للجواز، هذا الملاك الأول يحل لنا مشكلة شنو؟ يحل لنا مشكلة تقولوا يا شنو الصلاة في الحمام، واضح، يحل لنا مشكلة الصلاة في الحمام. ليش؟ لأن الأمر يتعلق بيش بالطبيعي بالصلاة، النهي يتعلق بيش بالحصة، واضح، حصة من حصص الطبيعة. فحينئذ يحل لنا هذا الإشكال ويثبت الجواز. لكن العبادات المكروهة ما مختصة بصلي في الحمام، تشمل حتى شنو صوم يوم عاشوراء. لا تصوم يوم عاشوراء، لا تصوم يوم عاشوراء، واضح؟ خب هنا الأمر شنو هو؟ صم، مو صم، هذا الصم اللي هو أمر استحبابي ويا شنو؟ ويا كراهة، اجتماع أمر استحبابي ويا كراهة. هذا الصم صم صم، واضح؟ مثل صلي في الصلاة في الحمام، صلي نقول يتعلق بيش؟ بصرف الوجود، مو بالطبيعي. فميز بالفرد، النهي يتعلق بالفرد، ما يصح اللي يصرف الوجود، خلص عايز في صلي. لكن صم هذا الأمر الاستحبابي بمن يتعلق؟ ها؟ لمطلق الوجود، مو بصرف الوجود. صم يتعلق بها، صم صم كل الأيام لمطلق الوجود، مو بصرف الوجود. ما يريد منك أن تحقق صرف الوجود في الخارج، وإنما يريد منك شنو؟ مطلق وجود الصوم في كل يوم. أنت شنو؟ صوم مستحب مو واجب. إذن هو يتعلق بيش؟ بمطلق الوجود. هنا نقدر نستخدم الملاك الأول لإثبات الجواز، نقول بأن الأمر يتعلق بالطبيعة وما ينزل للفرد، والنهي يتعلق بالفرد ما يصعد للطبيعة. لا، هو الأمر تعلق بالفرد والنهي تعلق أيضا بيه بالفرد. هذا الأمر أن الأمر استحبابي والنهي نهي شنو؟ تنزيهي. فاجتمع الأمر الاستحبابي والنهي التنزيهي في الفرد والحصة. فبعد حتى الملاك الأول ما ينفع للجواب عن إشكال العبادات المكروهة. واضح هذا اللي نقوله؟ زين. صاحب الكفاية عندما طرح هذا الاسم قسم في التقسيم، قال لعله هو منشأ لكل الكلمات اللي تيجي بعدها. قسم العبادة المكروهة إلى ثلاثة أقسام، واضح؟ قال أن العبادة المكروهة مرة يتعلق النهي عن عبادة لا بدل لها، لا بدل لها، ما لها بدل، يتعلق بها النهي التنزيهي، نهي الكراهة التنزيهي، ما لها بدل. ومثل له بماذا؟ بصوم يوم عاشوراء. يقول النهي المتعلق بصوم يوم عاشوراء ما له بدل، لأنه هو اليوم الآخر يوم آخر، ليس بدلا عن صوم يوم شنو؟ يوم عاشوراء. إذن هو نهي وكراهة عن شيء لا بدل له، هذا واحد. الثاني أن تكون الكراهة متعلقة بعبادة لها شنو؟ لها بدل، من قبيل شنو؟ صلاة في الحمام، لا بدل، واضح؟ صلاة لها بدل، هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللي ذكره هو هذا، هو أن الناهي يتعلق بعنوان ينطبق على العبادة المنهي عنها، ينطبق على العبادة المنهي عنها، يعني العبادة المنهي عنها نفسها ما بها كراهة، لكن هي تتعنون بعنوان مكروه، فتكون شنو؟ مكروها. فرق واضح بينهما، مرة الكراهة تنشأ من ذات العبادة، نفس العبادة، مو باعتبار تعنونها بعنوان مكروه، ومرة تكون باعتبار تعنونها بعنوان شنو؟ مكروه. هذا العنوان المكروه المفسد به أشد، واضح؟ وأولى يعني من المصلحة الموجودة شنو؟ في الفعل نفسه. يعني بعبارة أخرى، خلنا نفترض الصوم يوم عاشوراء بقطع النظر عن تعنون بعنوان آخر، هو فيه مصلحة كسائر الأيام، ما كبرك بينه وبين سائر، فيه مصلحة. لكن هذا يتعنون بعنوان فيه مفسدة، وهو عنوان افرض ان بني أمية اتخذوه عيدا مثلا، واضح يتعنون بهذا العنوان، وهذا العنوان مفسدته ارجح من مصلحة شنو الفعل، فيكون من قبيل، يقول من قبيل مستحبين المتزاحمين. شنو المستحبين؟ يقع بينهم التزاحم، فإما نقدم، نقدم الأرجح مصلحتان منهما، وإلا شنو يتساقطان يتساويان، واضح يعني يخير المكلف بينهما. هنا نجي أكو مفسدة مصلحة في الفعل تقتضي استحبابه، وأكو مفسدة في عنوان ينطبق على ذلك الفعل تقتضي شنو كراهته، واضح. والمفسدة الموجودة في العنوان أرجح من المصلحة الموجودة وين في الفعل، ولذا يحكم بكراهته، واضح. هذا القسم الثالث، وتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام على حدة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.